الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي رضي الله عنه صحابي جليل، وكان ممن جمع القرآن، وله فضائل رضي الله عنه عظيمة جاءت بها السنة، جاءت بها الأحاديث. وقد ذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن أبي ممن جمع القرآن، وقال أنس رضي الله عنه في هذا الحديث: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. وذكرهم: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. وهذا العد لهؤلاء الأربعة وأنهم جمعوا القرآن لا يعني الحصر، لا يعني حصر من جمع القرآن، لا يعني حصر أنس رضي الله عنه من جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العدد. قد تقدم معنا ما يتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن من أربعة نفر، وذكر منهم ابن مسعود، وذكر سالم مولى أبي حذيفة. فهؤلاء كلهم جمعوا القرآن، وأيضا في آخرين من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا لا يعني الحصر في هذا العدد. ذكر هنا أربعة: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. قال: وأبو زيد. سئل عنه قال: أحد عمومتي. قيل أن هذا الرابع أبو زيد هو سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه. من فضائل أبي العظيمة ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يروي ذلك أيضا أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي رضي الله عنه: وسماني لك يعني ذكرني باسمي وسماني لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. فهذه من مآثره، الله جل وعلا سماه للنبي عليه الصلاة والسلام، آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ومن مآثره ودلائل سعة علمه وامتلاء صدره بالعلم القصة العظيمة التي في صحيح مسلم، والتي اختبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عناية أبي بالقرآن حفظا وفهما، قصة عظيمة جدا. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ معه القرآن كاملا، يحفظ القرآن كاملا، والمطلوب أن يحدد من آيات القرآن التي تزيد على 6000 آية آية واحدة هي أعظم هذه الآيات. قال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فهم في المرة الثانية أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أيضا مطلوب في نفس الموقف، نفس الوقفة، في نفس الوقفة يذكر ما هي الآية الأعظم في كتاب الله عز وجل. فمباشرة قال رضي الله عنه: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم الذي أودعه الله في صدرك وحباك الله به. فهذا الحديث فيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه وكثرة علمه وسعة ما حواه صدره من العلم، وخاصة بكتاب الله الذي هو أشرف العلم وأعظمه وأجله. فأبي لما سأله المرة الثانية أجاب مباشرة، قال: آية الكرسي. وأيضا هذه الإجابة تدلنا على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة، وأنهم يدركون أن التوحيد هو أعظم ما جاء في الوحي المنزل، بل هو زبدة الرسالات وخلاصة الكتب المنزلة. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم، آية الكرسي، أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه ودلائله، واجتمع فيها من براهين التوحيد ما لم يجتمع في آية أخرى في كتاب الله. الذي جاء في هذه الآية جاء مفرقا في آيات كثيرة، ليس هناك آية جمعت براهين التوحيد هذا الجمع. هناك آيات يعني عديدة تضمنت واشتملت على براهين التوحيد، أما آية تجمع براهين التوحيد وأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، لم يكن في القرآن آية جمعت مثل هذه الآية. فيها أكثر من 10 براهين على توحيد الله، وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها 5 من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وهذا القدر لم يجتمع في آية أخرى. وأبي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، مباشرة قفز ذهنه إلى التوحيد الذي هو أعظم آيات القرآن، ومباشر أيضا قفز إلى هذه الآية العظيمة التي حوت من براهين التوحيد ودلائله ما لم تحوه آية أخرى.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه، فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي عز وجل، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس. فقال لي أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فأكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة، فراث علي، ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله تبارك وتعالى أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فاغتسلت عن الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة. قال: فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى. قال: فما تناهتا على قولهما. قال: فأتتا علي، فقلت: هن مثل الخشبة، هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من من حياه بتحية الإسلام، قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيدي فوضع أصابعه على جبهتي، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيدي فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إئذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم أيماء بن رحضة الغفاري، وصدقت الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم. فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي في فضل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل ورجل مبارك هداه الله عز وجل للإسلام من أول البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أوائل من أسلم. والعجب في أمره أن الله سبحانه وتعالى هداه للتوحيد الخالص وشرح صدره له قبل المبعث، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام نبذ عبادة الأصنام، وكان يعيب على من يعبدها ويبين أنها لا تستحق العبادة، مثل قصة مع المرأتين اللاتي ذكرهما. فهذا كله من توفيق الله عز وجل له بهذه الفطرة التي سلمها الله عز وجل له، فكان منابذا لعبادة الأصنام. والعجيب أيضا أنه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وسئل عن صلاته تلك لمن، لأن عندهم عبادات كثيرة ملوثة، أحوال الناس كلها ملوثة بالتوجهات الباطلة. قالوا لمن يعني كنت أصلي؟ قال لله، يقوم الليل يصلي لله. قال إلى أي وجه؟ قال إلى حيث يوجهني الله يتعبد. هذا شيء عجيب في عظيم منة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم لما يعني هذا شأنه قبل البعث، فما شأنه بعد أن عرف الدين وأكرمه الله عز وجل بأن كان من أوائل الداخلين؟ فكان أيضا بعد ذلك شأنه عجب في العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن، حتى الأشعريين وبني غفار يعني عدد من هؤلاء القبائل عظم أمرهم وشأنهم في العبادة والتلاوة وقراءة القرآن، فكانت حاله هذه قبل المبعث. ولما أكرمه الله عز وجل بهذا الدين على شأنه عبادة وطاعة لله جل وعلا. وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه قصة إسلام أبي ذر، وهو يتضمن فضائل كثيرة له رضي الله عنه وأرضاه. ويذكر أبو ذر في هذا الحديث أنه خرج من قومه وذمهم، قال كانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمهم وأحسن ضيافتهم، لكن قوم خاله حسدوا هؤلاء الضيوف، قد احتفى بهم وأكرمهم إكراما عظيما فحسدوهم، فقالوا كلمة قبيحة جدا لخالهم، قالوا إذا غبت فإن أنيس يخالف إلى أهلك، إذا غبت فإن أنيس يخالف إلى أهلك، فرموا عليه هذه الكلمة فخلخلت شيئا في نفسه، وجاء ونثى على هؤلاء الأضياف، نثى هذا الذي قيل، يعني أظهره، كأنه أصبح يتردد في نفسه هذا الأمر فنثاه ويظهره لهم. فلما أظهره لهم قال لها أبو ذر: أما ما مضى من معروفك وإحسانك إلينا وإكرامك لنا فقد كدرته بهذه الكلمة وتلقيك بهذه الوشاية، كدرته غيرته، ما بقي على صفائه وما بقيت نفوسنا طائبة للبقاء عندك وضيافتك، لأن هذه الكلمة غيرت، ولا جماع لك فيما بعد، انتهى، لا جماع لك فيما بعد، لا نجتمع معك، لا نجالس، لا نكون ضيوفا عندك. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، الصرمة هي النياق، وتكون في الغالب يعني قال لها صرمة إذا كانت في حدود 30 ونحو ذلك، قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها أي متاعنا، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، وجعل يبكي يعني كأنه أدرك بأن هذه وشاية وأنها أضرت بهذا الإحسان الذي كان منه والكرم الذي كان منه لأبي ذر وأنيس ووالدتهم التي هي أخته. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، نافر أي عمل رهان مع آخر عنده مثل هذه النياق يعني بالعدد، عمل رهان تراهن هو وإياه أيها أفضل، ويحكمون أحدا، هذا يقول هذه أفضل وهذا يقول هذه أفضل، واتفقوا يحكمون أحدا وإذا حكم لأحدهما بأنها النياقة التي له أفضل يأخذ نياق الآخر يأخذ نياق الآخر. وأتيا كاهن فحكمه فخير أنيسا، يعني قال النياقة التي عند أنيس هي الأفضل، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها هذا عمل كما هو معروف لا يجوز في الإسلام، لكن يذكر شيئا فعله يعني أخوه في ذاك الوقت. قال وهذا أمر عجيب سبحان الله، قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، صليت قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ قال لله. صلاة ولله خالصة هذه في ذاك الوقت ما تعرف إلا قلة ندرة بقايا قليلين جدا من أهل الكتاب، وهذا سبحان الله فتح الله على قلبه وهداه وأخذ يصلي لله ويقوم بالليل يتهجد يصلي لله صلاة خالصة لله سبحانه وتعالى. قلت لمن؟ قال لله. قال فأين توجه؟ أين توجه؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، حيث يوجهني ربي، يعني لا 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 لم لا يحدد قبلة معينة، يقف ويصلي لله سبحانه وتعالى. متى؟ قال أصلي عشاء، أصلي عشاء. هل يصلي يعني فترة قليلة يسيرة؟ كيف كانت هذه الصلاة؟ مدة هذه الصلاة؟ قال أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلو الشمس، يعني أصبح يعني مجهد من طول القيام، من طول القيام والصلاة في الليل. يعني أنت هنا يعني تأمل ذاك الوقت الذي يتحدث عنه هذا الحديث ما أكرمه الله عز وجل، ذاك الوقت الذي يتحدث هذا الحديث عنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عجمهم وعربهم، انتبه لهذا، فمقتهم عجمهم وعربهم، ثم يكرم الله عبده أبا ذر في ذاك الوقت الذي فيه هذا المقت من رب العالمين لأهل الأرض، ويقف الليل يصلي مخلصا لله يعبد الله سبحانه وتعالى، قوم كل من حوله في الأصنام والأوثان وعباء وهو كاره لهذه ومنابذ لها ومخلص لله عز وجل، والمنة لله والهداية بيد الله والفضل بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيقف الليل يصلي ويطيل الصلاة حتى يأتيه التعب الشديد وينام حتى تعلوه الشمس توقظه الشمس. فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي يعني تأخر، ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك، قال لقيت رجلا بمكة على دينك. يعني انظر هذا الذي قام في قلب أنيس من معرفة بالتوحيد الذي هدي إليه أخوه وانشرح صدر أخوه للتوحيد وقيامه بالتوحيد وصلاته لله موحدا مخلصا، فيعرف أنيس أن أخوه دينه التوحيد، ما في أصنام ولا أوثان ولا، قال على دينك يعني التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، قال على دينك. يزعم أن الله تبارك وتعالى أرسله بعثه بهذا التوحيد. أبو ذر عنده قناعة أن هذا هو الدين وأن الأصنام هذه ما تنفع ولا تفيد، يعرف أنها لا تملك شيئا ولا يصلح أن تعبد. أحجار يعني لما سيأتي معنا قصة مع المرأتين تعبدان أساف ونائلة وأحجار، قال زوجوا واحد على الآخر، يعني هذه ما هي شيء ولا تملك شيئا. يريد أن يسقط من قلب هاتين المرأتين التعلق بأساف ونائلة، قال زوجوا أحدهما الآخر، يريد أن يسقط لأنها هي ساقطة من قلبه تماما. فقال يزعم أن الله أرسله، قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء، قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أوزان الشعر وقواعد الشعر المعروفة، فما يلتئم على لسان أحد ما يعني من الشعراء، ما يلتئم على أوزان الشعر وعلى قواعد الشعر، ما ليس شعرا. هذا مثل ضماد الأزدي، ضماد الأزدي لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون يعني عن النبي أقوالا ينفرون منه، لكن أصر أن يقابله، ولما قابل النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه ضماد ببعض ما عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأتى بخطبة الحاجة المعروفة، فأخذ يستمع ضماد إلى تمام الخطبة، لما انتهى قال أعد علي كلامك هذا، أعده علي، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد، فقال ضماد لقد سمعت قول الكهان ما هذا بقولهم، وقول الشعراء ما هذا بقولهم، أعطني يدك وبايعك على الإسلام، يعني كلام واضح، ما واضح تماما جزالته وقوته ويعني عظيم الهدايات التي فيه. فكانت خطبة الحاجة هذه سبب إسلام ضماد وقومه، لأن لما كان سيد قومي فقال أعطني يدك أبايعك على الإسلام، قال عنك وعن قومي، قال عني وعن قومي، فبايعه وكان سببا في إسلام قومه. مثل أبو ذر هنا أيضا صار سببا في إسلام قومه. قال والله، يقول أخوه أنيس، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، عرف في دعوته الصدق. قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. فذهب أبو ذر إلى مكة، يقول فتضعفت رجلا منهم، اخترت واحدا من ضعفاء الناس، أنا أريد أن أسأل، فاخترت رجلا من أضعف القوم، قلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ، أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فهذا الذي يعد من أضعفهم حرض الناس عليه، قال الصابئ، حرضهم على أبي ذر، قال الصابئ، وأخذ يشير إلى أبي ذر، قال فمال علي أهل الوادي، يعني أهل مكة، بواد غير ذي زرع، أهل الوادي يعني أهل مكة، فحمل علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، المدرة الطين اليابس المتماسك، والعظم معروف، فأصبحوا يقذفونه بالعظام والطين اليابس حتى أدموه وسال الدم منه، حتى خررت مغشيا علي، قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني كأني قطعة من حجر لونها أحمر من الدماء التي تسيل منه، قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، وقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، ما أكل شيئا، فقط أشرب ماء زمزم. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، التجاعيد التي في البطن، وهذا التكسر يظهر مع السمن، فيقول ظهر علي السمن، وثلاثين يوم لا يشرب إلا ماء فقط. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له: إنها مباركة وإنها طعام طعم. قال: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، ما أحس بألم جوع في هذه الفترة كلها، وهو لا يشرب إلا ما فقط. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمرة إضحيان، يعني مضيئة صحو لا غيم فيها، بينما هم كذلك إذ ضرب على أسنختهم فما يطب البيت أحد، يعني تلك الليلة ناموا، قدر الله أنهم في تلك الليلة ليلة قمرة وصحوا ولا سحاب ونائمين، ما فيهم أحد عند البيت إلا امرأتين تدعوان إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان من الأصنام التي كانت حول البيت. قال: فأتتا مرتا علي في طوافهما، وتطوفان بالبيت، والدعاء متجه إلى أساف ونائلة، إلى الصنمين والتعلق بالصنمين. فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكح أحدهما الآخر، زوجوا أساف نائلة، أنكح أحدهما الآخر. يريد ماذا؟ يريد أن يوضح له هذا التعلق، تعلق سخيف، هذا ما هذا سفه. قال: أنكح أحدهما الآخر، هذه ما هي ما تستحق عبادة، ولا زوجوا أحدهما الآخر، أنكح أحدهما الآخر. فما تناهتا على قولهما، يعني ما استفادت من كلامي ولا ألقت لكلامي بالا، مع أن كلام حقيقة لمن أراد الله له الخير موقظ نافع جدا، لكن ما استفادت من الكلام. فما تناهتا على قولهما، يعني بقيتا على ما هما عليه. فأتتا علي، يعني مرة أخرى في الطواف، فأتتا علي في طوافهما قال: فانطلقتا تولولان، قال: فأتتا علي فقلت، يعني هذه المرة الثانية، فأتتا مرة ثانية فأعطاهم كلمة أقوى من الأولى، يريد أيضا أن يسقط هذا التعلق الذي في قلب هاتين المرأتين. وأيضا اختار هذا الوقت ماذا؟ الناس نيام، ما في أحد، فمطمئن من هذه الناحية، فأراد أن يعني يكون سببا في خروج هذا التعلق بهذين المرأتين بهذين الصنمين. فأعطاهم كلمة من أقوى من الأولى، فقال: هن مثل الخشبة، هن مثل الخشبة، الهن آلة الرجل، قال: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. هو أصلا اختار الوقت أنه ما في أحد، ولا يعرف لو في أحد سيحصل لها أمر عظيم. قال: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان، قال: ما لكما؟ قالت: الصابع بين الكعبة وأستارها، الصابع بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة خطيرة عظيمة سيئة للغاية، لكن ما استفادتا. ذهبتا يعني تولولان تزمجران، لكن ما استفادتا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقالوا عليك ورحمة الله. ثم قال من أنت؟ قلت من غفار، فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته عليه الصلاة والسلام، فقلت في نفسي كره أن أنتمي إلى غفار، فذهبت آخذ بيده فقدعني، أي منعني أبو بكر وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا؟ قلت قد كنت هاهنا منذ 30 ليلة، ما بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ يعني هذه المدة بدون طعام، من كان يطعمك؟ هو مستخفي في 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 هذا يعني في هذا المكان، وما ظهر إلا لما وجد ما في أحد إلا هاتين، ولا دائما مستخفي ويشرب من ماء زمزم. فقلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، يعني هذا الماء إنها طعام طعم. فقال لي أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، أول طعام أكلته يعني بمكة، من طوال هذه المدة ما أكل شيئا، ما أكل، يقول هذا أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت أي بقيت ما بقيت في مكة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل، أي أني سأذهب إليها، ورآها في المنام أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، لا أظنها إلا يثرب، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، تذهب إلى قومك وتبلغهم بدعوتي وأنني سأذهب إلى المدينة وتدعوهم للإسلام، لعل الله ينفع بك. بعثه داعية إلى قومه، فكان أبا ذر هذا الرجل المبارك سببا لإسلام قومه كلهم. أما نصف القوم فأسلموا مباشرة، نصف القوم أسلموا مباشرة، والنصف الآخر وعدوا بالإسلام وعدا صادقا، قالوا إذا هاجر وظهر في المدينة نحن نسلم، وفعلا أسلموا، فأسلم قومه كلهم على يديه. قال عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، فحصل هذا، نفعهم الله به وأجره الله سبحانه وتعالى فيهم. قال فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. بدأ بأنيس، قال ما برغبة عن دينك؟ أنا ما اختار دين غير دينك، يقول له أخوه أنيس، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما برغبة عن دينكم، فأيضا أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا، وعدوا بالإسلام، النصف أسلم مباشرة ونصف وعد بالإسلام وأسلموا فعلا. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. انظر أيضا أثره على قبيلة أخرى، أثر هذا الرجل المبارك رضي الله عنه وأرضاه، فأسلموا. فدعا الله عز وجل للقبيلتين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا للقبيلتين، قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله تعالى، هاتين القبيلتين، وكلتا القبيلتين هداهم الله سبحانه وتعالى الإسلام، وكان سبب الهداية للقبيلتين جعله الله سببا هذا الصحابي الجليل. وله أيضا وهنا أيضا حديث آخر في الترجمة فيها أيضا تفاصيل أخرى في قصة إسلامه يؤجل إلى اللقاء القادم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.